بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب الإيثار والمواساة. الإيثار والمواساة، أما المواساة فبابها واسع جدا، وعليها مئات الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتنوع صورها. فهنالك مواساة بالمال، مواساة بالنفس، مواساة بالوجاهات، مواساة بالزيارات، مواساة بالتباكي كما يبكي الميت، مواساة بالتذكير بمن أصيب بمصابنا، إلى غير ذلك من صور المواساة، فهي متعددة. والقصد منها تخفيف الحزن عن الذي أصابه ما يستدعي الحزن، فالذي مات له ميت يواسى، والذي حلت بماله آفة فدمرته يواسى، الذي ابتلي في صحته يواسى. فالمواساة عليها عشرات الأدلة، وبها يخفف الحزن عن الشخص. قالت الخنساء: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، ولا يبكون مثل أخي، ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وليحرر قال لفاطمة عليها السلام قبيل موته: يا فاطمة، إنه قد حل بأبيك ما ليس الله بتارك منه أحدا، فاصبري. وأيضا في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ابتلي أو نيل منه قال: رحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر. قال تعالى لرسوله: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا، أي فاصبر كما صبروا وتحمل كما تحملوا. وأيضا يلفت النظر إلى أمر، ألا وهو أن المواساة وإن كانت تخفف الأحزان في الدنيا، مثلا قد تدخل المستشفى في حادث عافانا الله إياكم، رجلك كسرت فتقول: رجلي، وتتألم وتصيح. تدخل المشفى تجلس 5 دقائق أنت تتألم من رجلك، تجد المجاور لك رجلاه مبتورتان، أنت محتاج جبس فقط، المجاور لك رجلاه مبتورتان، المجاور الآخر رجله مبتورة ويده مقطوعة ورأسه مهشمة، فتستحي على نفسك أن تقول: رجل، طيب غيرك، انظر إلى من بجوارك. فهي 3 دقائق تنظر إلى المقيمين حولك وتقول: الحمد لله، أنا أخف من غيري بكثير. تستحي وأنت تصيح وهم رؤوسهم مهشمة وأيديهم مقطعة، وتجد المحترق الذي يصيح صياحا ليس بعده صياح، فتستحي من نفسك وتقول: الحمد لله، أنا في خير أفضل من غيري بكثير ولله الحمد. إلا أنه يلفت النظر إلى أمر، ألا وهو أن الاشتراك في العذاب لا ينفع في الآخرة. يعني في يعني مثلا إذا جاءك ابنك الآن وقال: يا أبي، أنا في لغة المصريين جبت ملحق في أولى ثانوي، فستقول: ملحق، يلا الله يفعل بك ويفعل وتدع للولد. إذا ذهبت إلى المدرسة وجدت كل المدرسة راسبين وابنك الوحيد الذي نجح ومعه ملحق، سترجع تقول تعال أنت الأول، مع أنه في التقييد العام، في التقييد العام ملحق، لكن بالنسبة لغيره ده هو أحسن واحد الآن. فأنت ستلقي باللوم على، ليس على الولد، على المدرسة وهيئة التدريس وشدة الامتحانات، والولد يعافى. إلا أن هذا في الآخرة لا ينفع. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، أي لن ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب. يعني أحيانا يكون الناس مثلا في السجن ويجي واحد من اللي يكدر عليهم المعيشة، كل يرفع يده، كل يرفع يده، كل ينظر للجدار، كل ينظر للجدار، وضرب من الخلف بالخرزانة أحيانا مع الضرب كله كده، كله يضحك، مع أنه يضرب، لكن الاشتراك في الضرب يهون المسألة. لكن لو أنت الوحيد الذي كله يتفرج عليك وأنت جالس رافع اليدين وتضرب من الخلف، فالآن يعني الألم النفسي يقوي من ينضم إلى الألم الجسدي، فتحزن حزنا أشد، فتحزن حزنا أشد. فالمواساة القصد منها تخفيف الألام عن من أصيب بالألام. تتفرع منها أمور كثيرة جدا، التعزية، عيادة المرضى، التذكير بمصائب الأولين، التذكير بنعم الله عليك إن كنت ابتليت في باب فنعم الله عليك في أبواب. فهذا النوع من أنواع التذكير طيب، أنت قد تذكر نفسك إذا لم تجد من يذكرك، كما حدث لعروة بن الزبير رحمه الله إذ خرج مسافرا فدبت في رجله آفة، عرضوا عليه نأتيك بشراب تشربه يعني حتى تسكر ونقطع الرجل، قالوا لا بد أن تقطع الرجل، قال لا والله أبدا ما أشرب. بترت الرجل بالمنشار من غير بنج ولا مسكر، فنظر إليها فقال اللهم لك الحمد، إن كنت أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. ثم انطلق، جاء الناس يعزون، كل عظم الله أجرك، الله يأجرك، وكل فكثرت التعازي. فجاء رجل فقال له عروة، إن كنت جئت تعزيني في رجلي فقد احتسبتها عند الله. قال أنا ما جئت أعزيك في رجلك، إذن أجل لماذا جئت؟ قال جئت أعزيك في ولدك. ماذا صنع على ولدي؟ قال سقط من على الجدار الآن فوقصته الدبة فمات. قال إن لله وإن إليه راجعون، اللهم إن كنت أخذت مني ولدا فقد أبقيت لي آخرين. ثم تلا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. شاف أن الشخص قد يصبر نفسه أحيانا إذا لم يجد من يصبره. باب الإيثار، فالإيثار تفضيل غيرك على نفسك، تفضيل غيرك على نفسك. بلا شك أن تفضيل غيري علي له فقه، له فقه. فمثلا في العبادات، مثلا في الصف الأول، هل أؤثر غيري علي؟ والنبي قال لو يعلمون ما في الصف الأول لاستهموا عليه. اثنان، ثاور إذن الذهاب للعمرة، هل أتنازل لصاحبي أم أذهب أنا؟ ففي الإيثار له فقه. طيب كيف الجامع بين إيثار غيري علي وابدأ بنفسك ثم بمن تعول؟ فهي مجتمع لها فقه، هو فقه الإيثار، كيف يكون، متى يكون، صورته كيف هي، المواطن التي فيها إيثار للنفس على غيرها، المواطن التي فيها إيثار الآخرين على نفسي. لذلك كله فقه. ونحن في هذا الكتاب الموسوم برياض الصالحين لا نتعرض لفقه المسائل، إنما له باب آخر وهو فقه الأخلاق، إنما نتعرض هنا لأمور قد يحتاجها قوم في التقعيد العام، والله أعلم. قال الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، خصاصة المجاعة هنا. وقال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه، يطعمون الطعام على حبه، والمعنى ويطعمون الطعام ما حبهم له، ما حبهم له وما رغبتهم فيه، مسكينا ويتيما وأسيرا. فآثروا المسكين على أنفسهم، آثروا اليتيم على أنفسهم، آثروا الأسير على أنفسهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وما اسم أبي هريرة يا كريم؟ أحسنت. اختلف في اسمه على نحو من 30 قولا أمثلها ولا يصح، وأيضا عبد الرحمن ابن صخر. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، إني تعبان، انتهى جهدي، ما عندي طاقة ولا قدرة، تعبان مجهود، نفذ جهدي، ضعيف جائع، ما عندي أي مجهود، إني مجهود. فيه جواز بث الشكوى إذا لم يكن البث مصحوبا بالاعتراض على قدر الله. قال تعالى في شأن موسى والخضر عليهما السلام: حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، طلبا من أهلها الطعام، قال: إني مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه، قالت، يعني أرسل النبي إلى بعض نسائه، فيه جواز السؤال لمن كان من أهل الاحتياج، فلا مانع إذا كان الشخص من أهل الاحتياج أن يسأل ماذا يصنع، ماذا يصنع إذا كان محتاجا وليست له طاقة. قال: فأرسل إلى بعض نسائه فقالت، زوجته وهي أم المؤمنين وهو رسول الله: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء، يعني البيت لا فيه خبز ولا فيه تمر ولا أي نوع من أنواع الطعام، وتقسم بالذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى، زوجة أخرى، فقالت مثل ذلك: ما في البيت إلا ما، لا في بيضة ولا قطعة جبنة ولا بطاطساية ولا أي، ولا على الإطلاق، ولا تمرة ولا أي شيء من هذا. فقالت مثل ذلك الأخرى: حتى قلنا كلهن مثل ذلك، يعني 9 نساء 9 أزواج لرسول الله كلهن يقولن: ما في البيت إلا الماء يا رسول الله. قال: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ أما منكم يا أصحابي يستضيف هذا الرجل هذه الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. إذن لا حرج، تقول: يا جماعة أنا ما عندي طعام اليوم ولا معي فلوس أشتري، فيكم واحد الله موسى عليه يأخذ هذا الليلة الضيف بهذه الطريقة. قال: فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأتي: أكرمي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال لامرأتي: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني، أكل العيال فقط، أكلهم الليلة. قال: علليهم بشيء، علليهم، يعني تعللي بأي علة، تعززهم أي حاجة المهم الصراف ينيميهم ولا علليهم بشيء. وإذا أرادوا العشاء فنوميهم، وإذا دخل الضيف ضيفنا فأطفي السراج وأريه أن نأكل قبل نزول آية الحجاب، أريه أن نأكل. فقعدوا وأكل الضيف وبات طاويين، طاويين البطن يعني كان الجلد البطن على الظهر، طوى يعني طوى التصق الجلد جلد البطن مع الظهر من شدة الجوع. فلما أصبح غدا على النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. فيه أن الله يعجب خلافا للأشاعرة الذين قالوا إن الله لا يعجب، وقالوا لا يضحك، قالوا لا يغضب، قالوا لا يفرح. وهنا لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة، عندنا الله يكره ويحب ويبغض ويضحك، صفات ربنا سبحانه، صفات ذات وصفات أفعال، يأتي يذهب يجيء ينزل، صفات ربنا. الأشاعرة ينكرون كل ذلك. في الآية الكريمة على قراءة بل عجبت، هي القراءة التي عندنا بل عجبت ويسخرون، إن ثمت قراءة بل عجبت ويسخرون. فقاتل الله الأشاعرة الذين ينفون صفات ربنا وبعد كأنهم يعبدون عدما. وصدق القحطاني في نونيته إذ يقول: يا أشاعرة يا أسافلة الورى، يا أشاعرة يا أسافلة الورى، ما بينه وبينهم خصومة إلا في الله. الله يقول في كتابه الكريم رضي الله عنهم، قل الله يرضى. طيب بل عجبت، قل الله لا يعجب، عجب ربنا. الله يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، قل الله لا يأتي، وجاء ربك، قل الله لا يجيء، يضحك ربنا، يقول لا يضحك. ينفون صفات ربنا جل وعلا صفة بعد صفة كأنهم فينا يعبدون عدما، وما يفرون منه يقعون في مثله. يعني إذا نفوا صفة المحبة دخلوا في صفة أخرى وهم يفرون منها. قال وعنه قال، يعني الرجل الآن آثر ضيفه على نفسه. لكن كيف نوجه؟ ابدأ بنفسك ونوجه هذا الخبر. الغريب الذي جاء جائعا ومجهودا ما له مأوى، أما أنت جالس في بيتك إذا ما أكلتش اليوم إن شاء الله الصباح لك جيران، تستطيع أن تذهب إلى الجيران وتأتي بلقمة من عند هذا أو من عند ذاك، أو تشتري أو تستدين. لكن الغريب إني مجهود، أين يذهب؟ فإذا ذهب إلى رسول الله الذي هو كبير يعني سيد الناس عليه الصلاة والسلام، وما وجد عنده حلا، كيف سيجد حلا عند من بعد الله سبحانه وتعالى؟ فمن هنا لزم إيثاره على النفس والولد. فالمقامات تختلف، قد يؤثر الشخص والديه كما في حديث الثلاثة أصحاب الغار، وقف عند الباب إلى أن طلع الفجر. من الفقه أن الولد لا يدخل على أمه وأبيه الأحزان، لا يدخل عليهم، لم وقف كره أن يوقظهما. من أجل ماذا؟ هو يحب أن ينام يستريح، لم يرضى لهما أن يقلق في منامهما، ولا كره أن يوقظهما، أحب لهم الراحة. لكن عندنا كثير من الإخوة ليسوا كذلك، ومن المسلمين اشتغل تاجر، اشتغل في مزرعة يكسب أمه وأبوه لا يعرفان عنه شيئا. يخسر يأتي صيح لأمه وأبيه، طيب أنت كتمت في الخير إذا أسعدك الله وربحت، كتمت لما ربحت، طيب إذا خسرت تسكت، لكن أمه وأبوه لا يراني منه إلا الهم، لا يراني منه إلا الهم والحزن. فجدير بنا أيها الإخوة ألا نزعج الوالدين، جدير بنا ألا نزعج الوالدين. فمثلا أنت إذا قدر الله الكمين خدك في الطريق بيت ليلة ما تجيش تقول لأمك ولا لأبوك، اسكت لأم مرتاحين، لأن سينشغلاني بك دوما، سينشغلاني بك دوما وتعكس عليك، يا ابن حلق اللحية يا ابن كفاية يا ابن اللعنة فيها. فلا تقلقهما لا تزعجهما، لا تقلق الوالدين ولا تزعجهما، تحمل قدر الاستطاعة ولا تكن سببا في إدخال الهم عليهما، لا تكن سببا في مش كل يوم تأتيهم بمشكلة. انتبه، واحد عمل معك مشكلة في الخارج، شتمك ضربة، فوت لا تذهب لأمك وأبيك الولد ضربني، وتقوم القبيلة بأسرها وتحصل مشاكل وأنت المتسبب. فتحملوا الوجه الله، لا ترهقوا الآباء عند الكبر. وفي رواية لمسلم عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين يكفي الثلاثة، طعام الثلاثة كافي الأربعة. في رواية لمسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. تحرر هذه الرواية من الناحية الحديثية، من ناحية الشذوذ من عدمه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، هل ينظر يمين وشمال؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظاهر فليعد به على من لا ظهر له. اللي عنده جمل زايد يعطي الآخر الجمل، ممكن نعمل كده؟ مستحيل، مستحيل. دع الجمل في زمنين توازيه السيارة. يا أخ مصطفى أحمد، إذا كان عند علاء أخو أخيك سيارة زايدة يديها لك؟
والله حصلت من أخي يا شيخ، أنا من أهل اليمن.
من أهل اليمن؟
نعم. وأما عن أخي علاء فيعطيني أكثر من سيارة، أحسبه كذلك والله.
الله يكرمك، لا ده أنتم أخلاقكم سامية، إذا هذا موضوع كبير. الحمد لله والشكر لله. الله نحن لا تسكت أحسن. والله يا إخوة أحيانا تحصل مواقف ولا تنسى في أبواب الخير. أنا ذهبت إلى اليمن من سنوات طويلة طويلة طويلة، المهم وصلت مدينة صنعاء وأريد أن أذهب لزيارة بعض إخواننا في مأرب، والحال يعني مرتب أموري المالية على قدر الرحلة. المهم وصلت إلى مأرب، ظننت الإخوة في مأرب، قالوا لا ده الإخوة في مكان اسمه حصون آل جلال، يعني بعيد عن مدينة مأرب وفي الرمال والصحراء بعيدة مسافة طويلة. ثم جاء رجل بسيارة جيدة جيدة جدا، قلت له ممكن توصلنا حصون الجلال؟ قال نعم. طيب بكم؟ أنا لسه ما يعني ما عرفش النظام. قال بركب نتفق. قلت له يا أخي الناس في الأول اركب وبعدين نختلف. لا قال لا ما نختلف. المهم أنا مصر وهو مصر أن أنا أركب بدون اتفاق. في النهاية أنا بالضرورة ركبت، قلت أما نشوف أعمل إيه. فركبت بعد خمس دقائق من الركوب قال يا مطوع أنا أقول لك شيء، الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب هذه السيارة وأريد أن أوصلك حتى أمتثل أمر الله فيها. قلت والله أخلاق ما تعودنا عليها في موجودة قليلة قليلة. كأنك يعني حدثت معك مرة. ماشي. جزاكم الله خيرا. هذه أيضا ليست من باب الطرف، فقد كانت اسمها منضدة، كانت منضدة خربة، فأصلحها الشيخ مصطفى الجوهري من مشايخ السنبلوين، وفتح لها هذه الفتحات للماء نافق المناديل. لكن ما أدري كيف وصل التطور هذا إلى بلادكم. الشاهد أنا دفع الشبهة هو ماء، لأن بعض إخواننا في مسجد أتونا مرة بشاي فأثناء المحاضرة، وما شربته، كانت محاضرة في فضائل صحابة رسول الله، والمكان مكان شيعي، فكانت محاضرة شديدة بعض الشيء، فظنوا أننا لا أحب الشاي فأتوا بينسون. فقام أحد الإخوة يقول شيء وينسون في أن واحد، أين الزهد أين الإيثار؟ قلت تفضل يا سيد، نتكلم في درس الإيثار أيضا. الله المستعان. جزاك الله خير يا شيخ مصطفى، بارك الله فيك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل من زاد يعني طعام فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل، يعني الفضل كله لله. هذا الحديث يحتاج يا الإخوة إلى وقفة من إلى وقفات من جهات. الجهة الأولى: هل هذا الحديث منسوخ بالزكوات المفروضة؟ هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. أقول: لا نصير إلى النسخ، لأن الجمع ممكن، يمكن بأن يقال إن هذا على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الإيجاب ولا الفرضية. هذا ابتداء. ثانيا: استدل به الشيوعيون الاشتراكيون، وبئس ما قال الشاعر الذي قال: الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغوغاء. شاعر مصري شهير، لكن ليس من دابنا أن نسمي أحدا. يقول يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاشتراكيون أنت إمامهم لولا دعاوى القوم والغوغاء. فيقول الاشتراكيون: هذا الحديث مستند لنا، من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. أي واحد عنده فدان زيادة، أو مثلا أيام التأميم الثورة المصرية يقولون مثلا: أنت عندك 1000 فدان يكفيك 50 أنت وأهل بيتك، ناخذ 950. أنت عندك مصنع كبير فيه، خلاص نجعلك مدير المصنع وسأخذ مرتب يكفيك ويكفي أولادك والباقي للعمال، وأمموا الأموال والأملاك بناء على الاشتراكية. فكان بعضهم يتفذلك ويقول: عندنا أدلة، ويأتون بها في الإذاعات. يذكر هذا الحديث: من كان عنده فضل مال فليعد به على من لا مال له، من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. ويذكرون حديث أبي ذر وقصة أبي ذر، ويقولون إمام الاشتراكيين بعد رسول الله، لأن أبا ذر كان يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله يا أبا ذر، لو كان عندي مثل جبل أحد ذهبا ما أحب أن تمر علي ليلتان وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين. فكان أبو ذر يرى أنه يجب عليك أن تتخلص من المال الذي تنفقه كله. كان هذا مذهبا لأبي ذر. ومن احتجاجاتهم يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو للزائد. فبنوا على هذا أو ليس على هذا بس علماء السوء دعموا للحكام رأيهم آنذاك بمثل هذه الأحاديث دعموا للعلماء مثل هذه الأحاديث والآيات يسألونك ماذا ينفقون قل العفو وقامت قائمة التأميم مصادرة الأملاك للناس رجل طيلة عمره يعمل حتى أنشأ مصنعا يأخذون المصنع يعينه مدير في المصنع رجل عنده مثلا مضرب رز يأمم المضرب حتى لو كانت عليه ديون يقول لك أنت مسؤول عن سداد ديونك سيحبس ما عندهم مشكلة فبنوا مذهبهم الباطل مذهب التأميم وأكلوا أموال الناس بالباطل صحيح أنهم أعطوها لفقراء أو أموال الدولة لكن الله قال والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم في سواء وعندنا الصحابة كان منهم من أصحاب الأموال الطائلة يجاهد جيشا كعثمان في زمانه وعندنا من لا يجد خاتما من حديد والنبي أحيانا ليس في البيت ماء ليس في البيت إلا الماء 9 نسوة ومع ذلك لم يصدر من رسول الله أمر بمصادرة أموال الأغنياء إنما كانت ترغيبا فقط للإنفاق والحث فقط على الإنفاق كل هذا لأن الاشتراكيين طبعا تعلمون مبادئهم جوعوا الشعوب لتصرفوها عن دينها لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا نعم أعود وعن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت نسجتها بيدي لأكسوكها قال أنا عاملها بيدي يا رسول الله لا أكسوكها فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها يعني كانت له فيها يعني حاجة لو فيها حاجة فخرج إلينا وإنها لإزارة عاملها إزار يأتزر به من أسفل ستر العورة قال فقال فلان اكسنيها ما أحسنها يعني واحد قد شاف النبي لبس قال أعطنيها شيء جميلة جدا أعطني إياها قال فقال نعم فجلس النبي في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه فقال له القوم ما أحسنت لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا فقال إني والله ما سألته لألبسها إنما سألته لتكون كفني فكانت كفنة كانت كفنة يا محمد بن عبد الرزاق هل هذا رجل مخطئ أو مصيب نيته حسن ولعل الله أطلع رسوله على نية هذا الرجل لعل الله سبحانه وتعالى لأن الرسول ما ذمه فهذا الرجل صدق الله فصدقه الله عن أبي موسى رضي الله عنه الشاهد إيثار الرسول هذا الرجل على نفسه مع أن النبي كان يحتاجها عليه الصلاة والسلام عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية في إناء واحد فهم مني وأنا منهم يعني إذا كانوا مسافرين كل واحد ما طعام هذا معه بر، معه تمر، معه زبيب، معه خبز. الناس تعمل ايه؟ العيال الصغير بيعملوا حاجه اسمها ايه؟ غديوة. فيطرحوا الاشياء كلها فيما بينهم على نطع واحد ويقتسمونه بينهم بالسوية، فهم مني وأنا منهم. يعني هم مشينا أول كل واحد ماءه زاده، خلاص الأمور مكفية مشين. لكن قل، بدأ الطعام يقل، هاتوا يا جماعة الطعام كله نقسمه، نضع على بعض ونقسمه بينهم بالسوية. قال النبي: فهم مني وأنا منهم. فهذا نوع من ماذا؟ المواساة، مواساة ذي الطعام الكثير لمن ليس معه طعام، والإيثار كذلك، فهما يتداخلان أحيانا. هذا بهذا انتهى هذا الباب. من له فيه سؤال فليتفضل. تفضل يا أحمد.
قول الرجل وأريه
أن
نأكل، الحديث الذي مر يعني وأريه أن نأكل،
وأريه أن نأكل. طيب قلنا قبل الحجاب يا أحمد.
لا، أنا لا أقصد ذلك، حديث الرؤية هو أطفأت السراج وقد تقول
أوهميه. أنت تعرف أن الرؤية تأتي معنى العلم أحيانا. ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ ما رأى النبي. مثل أصحاب الفيل، لكن المتقدمين يعني جبت. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت؟ ما رأهم النبي. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى؟ فالرؤية هنا بمعنى العلم. ها؟ مراعاة مشاعر وأحاسيس الآخرين. أخوكم مصطفى الجواري جزاه الله عنا خيرا، دائما يتحفنا بكلماته الطيبة وبلهجته التي أطيب، لكن طيبة من ناحية الإضحاك، ليس من ناحية موافقتها اللغة العرب من عدمه. فنستسمحه أن يكلمنا كلمة في الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، وتكون طليعة أننا في كل مرة إن شاء الله نلتقي أخا يذكر لنا ثلاث فوائد غير التي ذكرت. تفضل يا عجل كما أنت. لا ميكروفون، لا هو هذا الذي نريد. والميكروفون لا. وجد دجاجة فجاء يسأل رجلا، يقول: أنا وجدت دجاجة، كيف أصنع بها؟ قال: عرفها. قال: إذن سيأتي صاحبه يأخذ. قال: أجل، فماذا تصنع أنت؟ يعني إيه وجهة نظر؟ قال: أشتري، أبيع بدينار وأعرف الدينار.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الحديث الأول، حديث الضيف الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ففي المحافظة على مشاعر وأحاسيس الآخرين، فإطفاء السراج لأن الطعام كان قليل حتى لا يتحرج الضيف من قلة الطعام فيتعفف عنه. ولا ننسى الخليل إبراهيم عليه السلام وكيف أنه راغ في خفية ثم جاء بعجل حنيذ وقدمه كراما للضيف. فمن إكرام الضيف ما تحطش حاجة بسيطة قدامه، هيقول لك ده الأكل، هاكل أكل لعيال ولا إيه؟ فهيتحفظ من البيت، فيتحفظ. لكن لما السراج انطفى، السراج انطفى، فتحفظ فهيتحفظ فهو عشان ياكل براحته ويشبع براحته، فأطفاء السراج عشان يحافظوا على مشاعره ولا يتعفف. وهذا من محافظة على مشاعر الضيف اللي جاي ويحس الأكل كثير وما يتعفف، ما يجوبش مع الأكل ويشبع بسرعة. في الحديث الآخر، حديث الهدية، الرجل طلب الثوب من الإزار من النبي عليه الصلاة والسلام، بيبطل مكورة التي نقول واحد ياخد مني حاجة أقول له معلش يا سلمى ياخد هدية من فضل الشيخ مصطفى العدوي والهدية لا تهدى عشان إيه؟ عشان يبخل بيها لكن إيه ما تبخلش بيها أنت الهدية تهدى. الرسول صلى الله عليه وسلم كان على البتاع ومحتاج إليها ومع ذلك ما طلب من الدهال فالهدية هتهدى يابا وتاخدها وفيها عادي خال فعشان ما إيه ما تبخلش بالحاجة وتتحتاج بالأدلة عشان تقول كأنه يعني دليل شرعي يعني الهدية لا تهدى وتحتاج بها لا ما تحتاجش بها وحات الكلام بزوج أخرى فهذا الكلام يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه. أما الحديث الآخر النظر مش حديث آخر يا يعني الشيخ أحمد فأيضا خلينا في الحديث الأول في فوائد أكثر. النبي عليه السلام حاجة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان حال معيشة النبي صلى الله عليه وسلم وكان كيف معيشة أصحابه جهدنا يا رسول أصابنا الجهد والصحابة يقولوا كده حتى ذهبت أسمعنا وأبصارنا من حال أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وكيف كان حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت معيشتهم وكيف كانت معيشة النبي عليه الصلاة والسلام وكيف أن الله تعجب من صنيعهما من فوق سبع سماوات. يعني وانت في البيت وانت في المطبخ وجاي لك ضيف عشان خلي مرة تعمل بطين له أحكي لها قصة حياة اللي جاه أقدم له يعني يقول لي بيسموه سيدي ولا ايه دي جاي ليه وحيعمل ايه عشان تفرش لنا بطين سيفي ولا سيدي. المهم انا عايزه تعمل ايه يعني عايزه عشان نكرم ضيف. لذلك البخاري رحمه الله حط كتاب من كلام اليوم والاخر فليكرم ضيف في كتاب المظالم. ليه؟ الذي لا يكرم ضيفه ظالم. عايز يقول كده البخاري رحمه الله. فانت عدم اكرام الضيف ظلم ليه؟ ضيف جاي مسلم عشان اضيفه واعمل له حاجه لازم اقدم لزوجتي كل الكلام اللي في المطبخ دي الله يراه ويسمع انه يسمع ويرى. ضيف جاي لنا يقول انت اللي في المسجد عامل فالح قوي ومفيش حد غيرك كده ياخده ما ميت قبل الاخوه دول بيعملوا ايه يا ست انا جبته لله ياكل لقمه وينام والصبح يمشي وانت يعني اللي فالح يا ست لله. لكن تقول على العين وعلى الراس يا عم الشيخ والله اللي موجود نقدمه له ياكل بالهنا والشفاء. يا سلام الله يسمع هذا الكلام ويراه يسمع ويرى هذا الكلام. لكن انت قاعد يطفحه عنه مكان كله الله يسمع ويرى الكلام ده برضه يسمع الله ويرى هذا الكلام. شوف ما ربك يسمع منك الكلام الطيب وانك عايز تكرم ضيف يطعمونه طعم على حبه مسكينا ويتيما. الأسير الكافر بيكرم عندنا في الإسلام يا أخي مش المسلم. الأسير الكافر في ديار المسلمين يكرم وتطعمه. فما بقى مش عايزين ننجي البقى ونقول لك ده الكافر ده انت ما بتطعمش أمك وأبوك. فبالك انه بتطعم الكافر مال أمك وأبوك تطلع بالكيس الأسمر وحط ورا ظهرك وعايزة حاجة يما مش عايزة حاجة يابا. تخيل بقى اللي هيكرم كافر هيعمل ايه مع ابوه وامه. نسأل الله ان يغفر لنا وان سامحنا وسامحونا اتكلمت في فضل الشيخ لولا ان الهدهد تكلم بين يدي سليمان ما تكلمت بين يدي. السلام عليكم.